بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأكرمهم بكرامتك، وارحمهم ربنا برحمتك. اللهم أبدل قلقهم وهمهم وغمهم راحة وفرحا وفرجا وسرورا. اللهم أبدل ألمهم وتعبهم ومرضهم صحة وعافية وسلامة. بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في ذرياتهم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ووفق طلبة العلم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة، وهذا هو اللقاء العاشر. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال موضوعنا موصولا مع هذا الموضوع المهم، والذي كان بعنوان أحكام الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة. أحكام الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة. وكما مهدنا في اللقاء الماضي أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان أن يتعلمه الرجال قبل النساء. لماذا؟ لأن المسؤولية كبيرة على الرجال، فمن حق الزوجة على زوجها أن يعلمها دينها، فالرجل منوط به تعليم الزوجة أحكام الدين، إذن ينبغي على الزوج أن يتعلم تلك الأحكام كي يعلم أهله. كذلك الأب مسؤول عن تعليم بنته أمور دينها، فهي مسؤولية عامة، فينبغي على الآباء أن يتعلموا تلك الأحكام ليعلموا البنات، وكذلك الأخ، كذلك كل رجل أناط به أو أنيطت به مسؤولية النساء، ينبغي عليه أن يتعلم تلك الأحكام كي يعلمها لذويه من النساء. وطبعا بصفة خاصة المرأة ينبغي عليها أن تتعلم تلك الأحكام لأنها تتعلق بالعبادات وصحة عبادتها. فقد تصلي المرأة عمرها وربما لا تقبل منها صلاة بسبب التقصير في هذه الأحكام والعلم بها. وكما بينا أيضا في التمهيد أن هذه الأمور ينبغي أن نهتم بتدريسها من باب إن الله لا يستحيي من الحق، كما قالت المرأة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أتت تسأل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وهي صحابية جليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نعم إذا رأت الماء. فجاءت تسأل عن هذا الحكم إنه يتعلق بالعبادة وصحة العبادة، فينبغي على المرأة أن تهتم بتعلم أحكام دينها. وكما نقول البعض يقول لا حياء في الدين، نقول له هذه المقولة خاطئة، الدين كله حياء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والحياء شعبة من الإيمان، ففي قوله والحياء شعبة من الإيمان يبين لنا أن هذا الخلق العظيم هو خلق الإسلام. بل في حديث آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إذن ديننا كله حياء، وعندما رأى النبي الرجل يعنف أخاه في أمر الحياء قال له النبي دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يبقى ديننا كله حياء، نعم ده الحياء خلق الإسلام. يبقى المقولة بتقول لا حياء في الدين مقولة غير صائبة، إنما نقول لا حياء في أمر تعلم الدين، ده الفارق، لا حياء في أمر تعلم الدين. يعني تتعلم اسأل مع أن لك من تساؤلات، إن ينبغي أن تتعلم دينك وأن تتعرف على أحكام الإسلام. أردنا أن نذكر بالتمهيد لنرفع الحرج في هذا الباب المهم. اتكلمنا عن نوع من أنواع المياه اللي بتخرج من رحم المرأة وهو المني. في الدرس الماضي اتكلمنا عن المني، عن حكمه وعن طهارته وعن الأحكام المتعلقة بالمني، لأن المرأة كما تعلمون وذكرنا بذلك بيخرج منها أنواع من المياه. عندنا المني وعندنا المذي وعندنا الوادي، ودي مشتركة بينها وبين الرجال. تختص هي بحاجة اسمها الهادي ونتعرف عليها بعدين، اللي تكون عند الوضع، بيسميها بعض البسطاء والعوام الطشة، اللي هي قبل الوضع يقول لك جت لها الطشة كده شوية دم أو شوية كذا بتخرج منها قبل الوضع بقليل بيوم ولا حاجة، ونتعرف على حكمها بعدين إن شاء الله. وبعد كده عندنا رطوبات الفرج أو بيسموها العلماء الرطوبات المهبلية. يبقى احنا اتكلمنا الدرس الماضي عن المني وعن حكمه بالنسبة للرجال والنساء، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنتعرف على النوع الثاني من أنواع المياه أو الإفرازات المشتركة بين النساء والرجال، وهي المذي. في نوع من أنواع المياه اسمه إيش؟ المذي. يبقى عندي المني وعندي المذي وعندي الودي. اليوم هنتكلم عن المذي. طب السؤال، ما المقصود بالمذي؟ الجواب كما يقول الفقهاء والعلماء، المذي هو ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة، وقد لا يشعر المرء بخروجه، وقد لا يشعر المرء بخروجه. ومذي المرأة بلة تعلو فرجها. مذي المرأة بلة، نوع من البلل، على نفس النمط كده ماء أبيض رقيق جدا بيعلو فرج المرأة، هي تعرفه. والفارق بينه وبين المني أن المني كما ذكرنا يخرج بتدفق وبقوة بخلاف المذي بقى، قد لا تشعر به. لما يكون في مثلا كده مداعبة بين الأزواج أو يشعر المرء بنوع شهوة حتى بدون مداعبة قد يخرج منه هذا الماء اللي هو مسمى المذي، ماء أبيض رقيق لزج. وقد لا يشعر المرء عند خروجه بالنسبة للمرأة بلة، لأنه بلل، بيعلو فرجها. سبب الخروج بيخرج عند المداعبة. من جمال الإسلام يا إخوة أن الإسلام أحاط الأسرة المسلمة بسياج من الجمال، سبحان الله. يعني العلاقة بين الزوجين دي من أرقى العلاقات في ظل الإسلام، فالإسلام أحاطها بسياج من الجمال، بل اعتبرها من العبادة. بل عندما يأتي الرجل أهله له بذلك صدقة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال النبي: كذلك إن وضعها في حلال أي في زوجته كان له أجر. شوف الجمال في العلاقة الزوجية. عشان كده الإسلام شرع لنا سننا وآدابا عند الجماع، منها التقدم للنفس، لا تقع على أهلك كالحمار على أنت إنسان. في عندنا إيه؟ التقديم للنفس، ده القرآن قال كده: وقدموا لأنفسكم. يعني قدموا لأنفسكم، يعني كلمة حلوة، نظرة جميلة، لمسة أجمل، قبلها، احضنها. ملكش دعوة انت لسه ما تزوجش، انا عارف، بس برضو تعلم، خلاص ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله ويزوجك ان شاء الله، فتبقى عارف الاحكام دي. فتبدأ التقديم للنفس: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. شوف جمال الإسلام، شوف يا إخوة اللفظة جميلة زي وقدموا لأنفسكم. يا مش تجد صاحبنا كي كده، يا سبحان الله، كالبهيمة. نقول له: لا، أنت إنسان. قول لها كلمة طيبة: وحشتيني يا غالية، يا ست الكل. إيه الجمال ده؟ أيوة لازم تقول لها كده: أنت عاملة إيه؟ طمنيني عليك، أحوالك إيه؟ أخبارك إيه؟ ما يعيني طول النهار بين أربع جدران، الواد تعبها والبت تعباها ومجنناها والمطبخ شغلها، عمالة تلف لك المحشي وتحمر لك وتقلي لك، وشغلانتك شغلانة يا راجل، وتيجي انت تتدبع على الأكل حتى ما تقدرش كده تسلم إيديك، عمال إيه في إيه؟ قول لها: تسلم إيديكي. هي بقى منتظرة كلمة حلوة منك زي دي، تقول لها: ما أجمل طعامك. ياه، دي بتخليها فوق السحاب، مش ياكل ايه، بتسأله: ايه رأيك في الأكل؟ الرجل الذي يحوج زوجته لسؤاله عن طعامها لازم يراجع حساباته مع النفس. هي ما تسألكش، انت اللي تقول لها: ما أجمل طعامك، ما أشهاه، ما أطيبه، حتى وإن كان الملح زايد ما تظهر لهاش. مش هي ست ساعات في البيت عمالة تقلب لك الأكل وتحشي وتقور، وإيديها يا عيني من الكوسة تخضر ومن البتنجان تسود، ولا ليبرك بقى ورق العنب، ها، وعمالة تتصبب عرقا في المطبخ قدام النار والفرن، وعمالة تلف لك اللحمة وتشوي لك وتعمل لك تشكيلات بنت الإيه ما شاء الله عليه، وتعمل لك إشي طاجن وتألف وتخترع ومش عارف بتزايا لونها ايه وشكلها ايه بنتي، اما شغل شغل، وانت بقى جاي ما شاء الله عليك الملح زياق. يا اخ الله يهديك، هي دي اللي وقفت لك؟ ضيعت مجهود المرأة الطيبة دي الجميلة دي، قول لها كلمة حلوة. ودي بقى من التقديم للنفس كمان، لانك وانت بتقول لها كده على الطعام كلمة حلوة بتهيئها. ايوة الجماعة اللي بينظروا للحرام بره في الطرقات وفي الشوارع، ما تنظر لزوجتك يا اخي نظرة كده زي اللي انت مأمور بره بغض البصر، للزوجة انظر لها نظرة حلوة كده، انظر لها، دي بقى حلال، انظر انظر. ها عمال قارفني يا عم الشيخ حكم مصافحة المرأة، اصل احنا في الشغل وفي الجامعة ما بتصافح دي، ما بتصافحش الحلال، الحلال دي ليه ما بتسلمش عليها ليه بايديك؟ الجماعة المتزوجين دول امتى اخر مرة سلمت على زوجتك بايديك؟ امتى؟ فاكر؟ فاكر امتى اخر مرة سلمت عليها ومسكت ايديها كده وعديت صوابعها ليكون في اصبع ناقص؟ طب امتى اخر مرة سبحت على ايديها؟ ايه؟ بتسبح ولا على ايديها؟ شكلكم مش عارفين حاجة خالص، قاعدين قدامي ومش عارفين حاجة خالص. لازم تسبح على ايديها وهي تسبح على ايديك. سلام كده في ظل بقى كورونا، وقعدوا في بتصلوا في بيوتكم، معظم الناس كانت بتصلي في البيوت، بعد ما تخلص معاها الفريضة تديها ايديك، سبحي لي هنا وهاتي ايديك عشان اسبح لك. سبحان الله سبحان الله، جميل جميل قوي، رحمة جمال. الاسلام جميل قوي يا اخوة والله، بس لما نفهم الاسلام. عرفتم ليه؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاظفر بذات الدين تربت يدك؟ وقال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. ليه؟ لأن صاحب الدين عارف الأحكام، إن أحب هيكرم، وإن أبغض مش هيظلم، مش هيبهدلها، لأنه عارف بيتقي الله عز وجل. إننا بنسمع في بلادنا بقى والله لسيبك المعلقة وهزلك وشحطاتك في المحاكم، صح؟ ومش هتاخدي مني حاجة، وتبريني وتتنازلي عن كل شيء، صح؟ طب هتقول لربنا بكرة ايه؟ خدت مالها وذهبها وعفشها ماذا تقول لربك غدا؟ حرمتها نفقتها وأموالها، ماذا تقول لربك غدا؟ هل هذا رجل؟ نشرب الشاي، صح؟ نشرب الشاي أحسن بقى. فقال لك لا، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لأن صاحب الدين مش ممكن يظلم، هيكرم فقط. والله وصلنا لطريق مسدود، تعايا بنت الناس الله يرضى عليك، القرآن قال لنا كده، وعاشرهن بالمعروف، وقال لنا أيضا سرحهن بإحسان. لما الحياة تغلق بيننا مفيش أمل في المواصلة، يبقى بنت الناس خدي حقك ومع السلامة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وأكرمك لأن في ربنا يحاسبني يوم القيامة. أنا مفرحش بعطاء عاجل في الدنيا يهلكني يوم القيامة، ودي قضية خطيرة. وهي كمان لما يكون عندها دين هتكرمك قوي، هتخلي بيتها جنة، إنها تعرف حقوقك، هتطيعك، تريحك، تكرمك، تحفظ سرك، تحفظ بيتك والعرض والأولاد، تحفظ مالك، لأنها عندها دين. فأقول لها بقى كلمة حلوة، يا دي محمد بتتعشى بالليل كده ماشي كده، وسلم عليها بإيديك، فيها إيه؟ ولا حرام ولا حلال؟ الحمد لله الحمد لله، فسلم عليها بإيديك. ودي كلها من التقديم للنفس، قبلها في جبينها يا سيدي وانت بتتعشى معاه، خلاص كده. فالإسلام يعلمنا جمال العلاقة الزوجية، فقال لنا في مداعبات، دي من التقديم للنفس، ربما عند المداعبة دي يخرج بقى المزي ده، انه يخرج عند الملاعبة، يعني التقديم للنفس، حضنتها، قبلتها، مسكت ايديها، ها خلاص كده، طيب فيخرج المذي ربما لا تشعر به. وهي بيعلو بلل كده عندها تعرفه. فبيقول العلماء يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. يعني الرجل تذكر الجماع أو المرأة، مجرد التذكر ده قد يؤدي لخروج إيش؟ المذي. فمجرد التذكر أو الإرادة يعني يريد أن يقضي حاجته في هذا الباب وهي كذلك فيخرج المذي. طيب حكم إيه بقى المذي ده؟ هل هو نجس؟ هل هو طاهر؟ وكيفية التعامل مع المذي إن ظهر؟ هل ينبغي الغسل أو نتوضأ؟ ماذا نصنع؟ أسئلة كثيرة جدا جدا تتعلق بالعبادة لابد أن نتعلمها. قال العلماء، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك من الحنابلة، أمام أحمد أحيانا في بعض المسائل له روايتان على نجاسة المذي. يبقى جمهور العلماء على أن المذي إيش؟ نجس، وهذا هو الصواب، أن المذي نجس بخلاف المني، المني طاهر، إنما المذي إيه؟ نجس. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوء الصلاة. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوء الصلاة، يعني المذي ينقض الوضوء، فلابد من غسل المحل وتتوضأ من جديد. وذلك في الحديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فاطمة زوج علي، هو خاف لا يكون يعني المذي ده في حرك شرعي ولا إيه، وبنته ابنة النبي زوجتي. شوف جمال الصحابة. طب هل حياء علي من السؤال للمنزلة دي منعه أن يعرف الحكم؟ تعالوا لنرى. قال فأرسلت من يسأل النبي، لازم أتعلم ديني، ربما أنا أستحي أن أسأل أوكل من يسأل. وعشان نرفع الحرج في هذا الباب، لأن بعض الإخوة أحيانا بيكون عنده نوع حرج، نقول له ما تسألش السؤال عن نفسك أنت. المخرج الشرعي هو فضيلة الشيخ سائل يسأل عن حكم كذا وكذا، خلاص مش انت اللي بتسأل، سائل بيسأل. تقولش يا عم الشيخ أنا بيحصل لي كذا، لو ممكن يكون في حرج ما تقوليش كده. ما حكم كذا؟ ما حكم من يحدث معه كذا؟ يبقى بنسأل بصورة كده مغلفة بالحياء والجمال. فحياء علي لم يمنعه من تعلم الحكم، عشان كده العلماء قالوا ايه؟ اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر، هذان لا يتعلمان. واحد دايما يستحي من السؤال، هيتعلم ازاي؟ لا يمكن يتعلم، لأن العلم بالسؤال، تسألني أجاوبك. كل ما يجي لك مسألة مش عايز تسأل بتتكسف، يقول لك أنا بتكسف. إيه بقى بتكسف دي بقى؟ دي اللهجة المصرية يعني. خلاص؟ أنت بتقول إيه في تونس يا حسام؟ نحشم. آه يا شوف حلوة زي نحشم. هي برضو بنتكسف، وأنت بتقولها إيه؟ حشومة. في المغرب تقول حشومة دي. ها؟ وعندكم برضو؟ تحشموا. والجماعة بتوع سوريا إيه عندكم بتقولوا إيه؟ خجل. خجل. آه جميلة، هي كل معاني واحدة، نخجل، نكسف، نستحيي، نحشم، حشومة. وفي الجزائر قالها وخلاص حشومة برضه. خلاص كده؟ فنقول لك مش هتتعلم، لازم تسأل، لازم تسأل. الله أمرنا بذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبنوصي العلماء والدعاء، أنا بنظر في الكاميرا، وطلاب العلم، الله يرضى عليكم، إن سألكم السائل فأجيبوه ولا تنفروه، لأن بعض المشايخ للأسف تيجي تسأله يغلق لك الأبواب وينهارك طب ليه؟ النبي كان يسأل فيجيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويا حبذا لأهل العلم كده بعد كل محاضرة أفسحوا وقتا للسؤال، لأن طالب العلم يكون في أمس الحاجة للسؤال، لأن احنا بنلحظ كده بعضهم للأسف قد يدي المحاضرة وممكن البعض يرسله في الأسئلة ما يجاوبش على أي سؤال ولا يرد على الأسئلة، مع أن ربما السؤال يعني يكون أهم من المحاضرة اللي هو أعطاه. تبقى مسألة أخ محتاج يعرف الحكم الشرعي، فنقول لطلاب العلم وطنوا أنفسكم على تعليم الناس الخير، وخاصة في قضية السؤال والجواب. ويا حبذا الأئمة، خاصة أئمة المساجد، يعني كل إمام في مسجد معظم الناس يا إخوة الأحكام الفقهية يعني بعيدة جدا عن كثير من الناس، وقل من يتقن الفقه. فلو بعد كل فريضة يا سيدي، بعد المغرب 5 دقائق فقط، أو بعد العشاء 5 دقائق فقط مسألة فقهية، أو بعد الفجر، أو إن شاء الله بعد الجمعة، بعد خطبة الجمعة كده والصلاة، تقف تعلم الناس مسألة فقهية تتعلق بالوضوء، تتعلق بالصلاة، تتعلق بكذا، دي مهمة جدا. تحضر نفسك كويس في مسألة فقهية بأدلتها، وتعرض الحكم بدون بقى خلافات وقيل وقال، هاتلوا الراجح بالدليل، العوام عايزين كده، العام عايز ايه، يجوز او لا يجوز. وابعدوا عن مسائل الاختلاف، الاختلاف دي تدرس طالب العلم، انما العوام البسطاء عايزين ايه، الحكم جاهز كده، افعل كذا وخلاص. فنقول يا ريت نهتم بده، النبي كان على المنبر بيعلم الصحابة كيف يصلون، شوف على المنبر يوم الجمعة يعلمهم كيف يصلون، وكان يسأل فيجيب، كذلك نحن لابد أن نتعلم هذا الأدب، إن سئلنا علينا أن نجيب. ولا يجوز مطلقا أن تنهر السائل حتى وإن كانت المسألة تراها أنت تافهة في نظرك، ما فيش حاجة في الإسلام تافهة، ده ربنا قال بالنص كده، سماه قولا ثقيلا، فما فيش حاجة اسمها أصل سؤال خفيف، لا، قول ثقيل. فاحذر أيها العالم أو أيها الداعية أو يا طالب العلم أن تسخر من مسألة أو تقلل من شأن سائل، هذا خطأ. يجوز لك التشدد فقط في باب علاقتك بطلاب العلم، إن أخطأ مخطئهم في عرض مسألة فدي اسمها تربية وتأديب، إنما يجي لك واحد من البسطاء يسألك بتغضب عليه ليه؟ اسمع منه وجاوبه، المهم تجاوبه بالدليل حتى وإن اشتدت عليه، بس جاوبه، قد يكون شدتك تربية وتأديب، لكن مع الجواب تجاوب، تسمع منه وتجاوب، دي مهمة أوي. فالنبي كان يسأل فيجيب، فسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه استحيى أن يسأل النبي عن قضية المذي، يقول فأرسلت من يسأل. في بعض الروايات أرسل المقداد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، فسأل النبي عن حكم المذي، النبي قال بالنص كده اغسل مذاكيرك وتوضا. وكأن المقداد سأل عن نفسه، شوف جمال الصحابة بقى، فقال اغسل مذاكيرك وتوضا، يعني اغسل العضو من هذا الماء لان ده نجس، وتوضا لانه بينقض الوضوء، بينقض الوضوء. كذلك المرأة ان رأت هذا البلل في اعلى الفرج اللي هو الماء الابيض اللازج الرقيق اللي ناشئ عن مداعبة أو ملاعبة أو التفكير في العملية العلاقة الزوجية، يقول لها على طول اغسلي الموضع وتوضي، لأن ده بينقض الوضوء، بينقض الوضوء. ففي قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وفي رواية إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وجه الدلالة، ظاهر الأمر بغسل الذكر منه يدل على نجاسته، يدل على نجاسته. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم حينما سئل عن المذي يصيب الثوب بقى، يعني الملابس الداخلية ربما تبلل من هذا المذي. النبي سئل، شوف حرص الصحابة على التعلم، كثير منا للأسف أحيانا قد لا يعير الأمر انتباها ولا يسأل، وده قلنا المستحي لا يتعلم، وكذلك المتكبر بقى ما يتعلمش. واحد متكبر يقول لك أنا أسأل ليه، ده أنا عارف كل حاجة، وهو مش عارف ولا حاجة. في ناس كده يسموه أبو العريف، أنت عارفه كده، بيعتقد نفسه عارف كل حاجة، المتعالم ده بقى، المريض ده مرض الكبر، لو كان اكبر منك سنا يقول لك ازاي انا اسال واحد اصغر مني؟ فاهم؟ هو العلم بالسن ولا ايه؟ العلم بالسن. شوف الغلام لما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر، وفد جاي يهني عمر، فقدام منه غلام صغير كده هيتكلم باسم الوفد. الوفد فيه رجال مسنين وده عيل صغير كده وداخل يتكلم بالنيابه عن قومه. فسيدنا عمر يعني بيساله كده بيقول ايه؟ اليس في القوم من هو اسن من هذا الغلام؟ ما فيش واحد اكبر منه سنة يجي يتكلم. فشوف ادب الغلام بقى. قال: رحم الله امير المؤمنين، ان المرأة باصغرين قلبه ولسانه، فاذا رزق الله المرأة قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق ان يتقدم. ولو كان الامر بالسن يا امير المؤمنين لكان في الرعية من هو اولى منك بخلافة المسلمين. لو كان الامر بالسن لا شك ان في امة في الرعية اكبر من عمر بن عبد العزيز، صح؟ سنا كان هو اللي يبقى امير مش انت. عايز يقول له العملية كفاءة وعلم، والعلم ما يعرفش سن. ممكن يكون صغير سن لكن كبير مقام في العلم، سبحان الله. عشان كده السلف لما قالوا نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، في تأويل هذا المعنى قالوا: والصغير عندنا صاحب البدعة وإن كان كبير سن، والكبير عندنا صاحب السنة وإن كان صغير سن. اللي عنده السنة والعنده كبير حتى وإن كان سنه إيه؟ صغير. فمش بالسن، بالعلم. فالمتكبر عمره ما يتعلم. المتكبر ده حاله زي حال رجل بيقف على قمة جبل فينظر لأسفل فيرى الناس صغارا، وهو فين؟ الجماعة اللي تحت ينظروا له لفوق يدلوا إيه؟ صغير. دي كده. فالكبر مرض وعلة، عافانا الله وإياكم من الكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله يا الله. الصحابة خافوا قوي من الحديث ده، قالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة. بحب ألبس كويس. شوفوا انتوا كده ما شاء الله، والطقم الكارول جميل ده والجينز والحاجات الحلوه دي، شوف حاجه احب البس كويس، صح كده؟ قول يا كم مقطي دي والشغل العالي ده يا محمد، احب البس كويس. وده كبر، خافوا لا يكون ده من الكبر انك تلبس كويس. ونعله حسنا، وبيلبس كده حذاء من الغالي الحلو الجميل ده، بتسموه ايه انت يا محمد؟ اللي اوعى مش عايزين الاسم ده. لابس بومه ولا مش عارف ايه، مش ناقصين بوم احنا؟ ايه؟ اسمها ايه؟
اديداس.
اديداس، نخرج يا ماشي حبيبي، اديداس. المهم بتحب تلبس ماركه، خلاص؟ هل ده كبر؟ تعالوا نشوف. قال: ان الله جميل يحب الجمال. ده مش من الكبر، ده ربنا بيحب الجمال وده من الجمال. البس كويس وخلي مظهرك طيب، انت مسلم لان انت عنوان للدين. لما تلبس كويس دي دعوة، سمتك ده دعوة. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ايه بطر الحق ده؟ يعني انكار الحق والاعتراض عن الحق وعدم العمل بالحق ورفض الحق. وغمط الناس يعني التعالي على الناس، انت عارف انا مين بس، تلاقيه ينظر لك من عالي كده، عنده استعلاء. ودي خطير، ده مش ممكن يتعلم، ده مش ممكن ايه يتعلم. طبعا انا عمال اخرج كده عشان بس نهدئ من روع المسائل اللي بنتكلم فيها، عشان البعض بيشعر بالحياء احيانا في مثل هذه الموضوعات المهمة. فانا بحاول جاهدا اخفف من وطأة الكلام، اخرج شوية كده واخرجك في مسألة كده وهرجعك تاني. ها هترجع تاني اهو. إذن وجه الدلالة: ظاهر الأمر بإزالته من الثوب يدل على نجاساته. فلما النبي سئل عن المذي يصيب الثوب، الثوب في بعض البقايا الماء ده، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، يعني الجزء اللي فيه الماء ده المذي ده تروح واخد شوية مية في كفك كده وادي يا جمال، وتيجي عند الحتة اللي فيها المذي تعمل ايه؟ تحط المية عليها وتغسلها كده بس، مش تغسل الثوب كله، هي الحتة دي بس وخلاص. فقال العلماء: وجه الدلالة ظاهر الأمر بإزالته من الثوب يدل على نجاسته، لأنه خارج من سبيل الحدث. خارج منين؟ من موضع الحدث القبل. ايه موضع الحدث؟ عند القبل والدبر، هنا خارج من القبل اهو خلاص، يعني من الفرج، فده موضع الحدث. ايه كمان؟ قالوا: لأن المذي مثل المني من حيث أن مخرجهما واحد وهو ليس مخرج البول. سئل الإمام أحمد عن المذي أشد أو المني، قال: هما سواء، ليس من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، خارجين من الصلب وإيش؟ والترائب. المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة، لأن المذي خارج تحلله الشهوة أشبه المني. قالوا: لأنه ده عفوا ده القول الثاني اللي بيرى ان المذي ليس نجسا كالمني، خلاص قالوا ان المخرج واحد ومش عارف ايه وشبيه بالمني وخارج من نفس الموضع من الصلب والترائب. لكن طبعا الراجح ما ذهب اليه الجمهور بان المذي نجس، بان المذي نجس، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته من البدن والثوب كما ذكرنا النصوص. هتقول لي مكان المني كان، لا، المني كان يفرك إن كان يابسا، ولو كان نجسا لأمر بالغسل حتى مع يبسه، لكن ما أمرش بالغسل كما قالت أمنا عائشة: كنت أغسله رطبا وأحكه أو أحطه يابسا، تفركه كده بضفيرها فقط من ثوب ويصلي في الثوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا بيختلف المذي عن المني من حيث الحقيقة والتكوين. طبعا المني أصل خلق الإنسان، ولا يخلق الإنسان المكرم من أصل النجس بل من أصل طاهر كما ذكرنا في الدرس الماضي. أجمع العلماء على أن خروج المذي من الرجل أو المرأة لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، ما في غسل. طيب، وذلك لما روي عن علي قال، احنا ذكرنا هذا سابقا: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، رضي الله عن علي. شفت بقى عدم السؤال بيتعب ازاي؟ نفس الحدث ده حدث معي عندما كنت في الخدمة العسكرية، الكلام ده كان سنة 91، يعني من كم سنة؟ 29 سنة. بعد ما خلصت الجامعة عندنا في مصر لازم تخدم القوات العسكرية سنة إذا كنت مؤهلا المؤهلات العليا، فأخذنا سنة، وطبعا سنة الجيش 14 شهر، السنة في كل مكان 12 شهر إلا في الجيش كلها بركة. المهم كان معايا في العنبر أخ الله يبارك له، كل يوم يا إخوة الفجر يعني يقوم تقريبا يغسل هدومه كلها ويجي متغطي البطانيه وعمال يرجف، والدنيا برد برد، وينام على السرير يرجف. فانا كنت بتعجب لحال الاخ ده بيعمل كده ليه. المهم في يوم من الايام انا قاعد في المسجد بدي محاضره، وانا كنت الامام بتاع الكتيبه، فبتكلم عن احكام المني والغسل والملابس وكذا وكذا وكذا، والولد ده نظر لي كده: حرام عليك يا شيخ سيد. وسيدني كنت بموت. يا شيخنا انا كل يوم بغسل البجامه واطلع انزل انام من غير هدوم لغايه ما تنشا. يا ابني طب مش تسالني، ده انا نايم جنبك في السرير اللي جنبك. قول لي يا عم الشيخ انا بقوم مثلا جنب، الملابس فيها اقول لك بس كده انضح الماء على الجزء اللي فيه بلل بس وخلاص، او حطه بايديك وخلصت، انما عيني يطلع يغسل كل يوم البجامه. وانت عارفين الجيش هو عندك بجامة واحدة والأفرولين اتنين، واحد بتاع التدريب والتاني بتاع الخروج، شغلانة. فيعني عذب نفسه بقى كام شهر كده شبه يوميا بقى، وانت عارفين بقى في ناس ربنا يعافينا وإياكم يعني. فسيدنا علي ومن كتر الاستحمام يقول لك ظهر اتشق. يعني كان مزاء يعني كثير المذ، يعني معناه كل يوم بيغتسل وممكن في اليوم مرتين ثلاثة على حسب بقى الحال. سبحان الله. قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. طبعا عندهم زي عندنا دلوقتي، احنا عندنا الآن عندك ما شاء الله شاور وسخن وبارد ومية ما شاء الله. لا هناك ما كانش فيه الكلام ده، ماء بارد. انت بقى عندك كريمات ومش عارف بتحط لي بطعم الخوخ وبطعم الليمون يا شيخ محمد، ها وعمل لي شاور باللون الاخضر والاحمر ما كانش الكلام ده يا جماعه. ده احنا في نعم ربنا يسالنا عنها، والله احنا في نعم يا اخوه. والله كان احدهم يعني يشق عليه الغسل في البرد وفي التعب، انت الحمد لله بتخش كده تفتح الحمام بتاعك سخن وبارد وعندك شاور وعندك ليفه بتتليف وعندك ما شاء الله، يعني انتوا في نعم لازم تشكروا النعم دي. والله يا اخو شوف سيدنا علي ظهره تشقق من كثرة الاستحمام. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أو ذكر له، ودي أنا بعت اللي يسأل. فلما يقول لك ذكرت ذلك مش شرط هو اللي باشر، لأن أنا مثلا ما أرسل حسام يسأل عني، ما أنا اللي سألت، أنا اللي سألت. فذكرت ذلك أي عن طريق فلان راح سأل النبي. قال أو ذكر له، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، مش كل يوم تستحم ما تغتسلش، لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. اغسل بس المحل كده وتوضأ، وكذلك المرأة. وعن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة. يا شوف الصحابة وجمال الصحابة، تعبت قوي من المذي ده، الشدة بيغتسل كل شوي تعب. كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، يعني يكفيك الوضوء فقط ما فيش غسل، ما تغتسل. إذن الماذي يوجب بعض الأمور. واحد، يجب الوضوء بخروج الماذي، أي أن خروجه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. بإجماع العلماء يعني مش مسألة خلاف، ده إجماع. ماذي انتقد الوضوء خلاص لازم تغسل وتتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام التسليم وتوضأ وضوءك للصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. من المذي الوضوء ومن المني الغسل، يبقى المذي يوجب الوضوء فقط ما يوجب الغسل. ثالثا، لأنه خارج من سبيل الحدث فهو كالبول في نقد ووجوب الوضوء منه، بياخد حكم الخارج اللي هو ينقض الوضوء، يبقى ينقض الوضوء. الأمر الثاني، يجب بخروجه إزالته من مخرجه بالاستنجاء، لأن أحيانا بيكون له بقايا في العضو فلازم تستنجى عشان تخرج ما بقي ثم تغسل الفرج. وطبعا لو عدمنا الماء بقى يبقى بالاستجمار، لأن أنا عندي إن فقدت الماء في التطهير في الاستنجاء يبقى تستخدم ايه؟ الاستجمار اللي هو الحجرات، عارف الحجرة؟ بس يكون يعني وترا، وما تجيبليش بقى حجرة بقى تعمل لك مشاكل، انتقي حجرة تمتص الماء وبرفق. ان واحد مرة قاعد بقول له هل ازاي يا عم الشيخ عور نفسي؟ قلت لك عور نفسك؟ انا ما قلتش عور نفسك يا ابني، والله بقول حجرات بسيطة جدا وتجفف فقط. انت ايه هتعمل ايه؟ جفف المكان المحل فقط بالحجره بتمتص. وبعدين اسمها حاجه ما تجيبليش زلطه، الزلطه ما بتمتصش. عارفين الزلط؟ هات لي الزلطه كده يا محمد عشان اوريها لهم، عشان في جماعه ما فيش ايه زلطه. انا جاي اهو وريني دي ما تنفعش دي الزلطه دي وريني يا محمد الزلطه دي ما تنفعش للاستجمار دي ما بتمتصش حاجه دي زلطه دي ما دي زلطه ما تنفعش لازم تكون حجره خلاص كده وتكون صغيره مش كده هتعمل ايه حجرات بسيطه جدا اسمها استجمار وطرا ثلاثة او خمسة او وتبعد عن الروس ما ينفعش ولا العظم ينفع انت طعام اخواننا من الجن فما تجيبش الروس بتاع فضلات الحيوان ما ينفعش كذلك العظم ما ينفعش انما كل ما كان من جنس الارض خلاص كده وتنتبه الله يبارك لك يبقى تستجمر بالله طيب يا عم الشيخ لو في مناديل هل تقوم مقام الاستجمار والمية نعم بتسموها انتوا ايه بابير تواليت ها اسمها كده اسمها ايه تواليت بابير جميل ريشتش يعني اوراق الحمام المناديل دي خلاص دي تقوم مقام تقطع كده وتجفف المكان كويس خلاص كده تقوم مقام المية اذا عدمت وتقوم مقام الاستجمار يعني بعد اقول لك احنا هنا مثلا في اوروبا نجيب منين الحجرات يا احمد الشيخ هقعد بقى احط احوش حجرات في جيبي لا انت عندك ميه انت مالك من الاستجمار انت لكن ممكن تحتاج له في السفر في الطريق وحبست وعايز تتبول او كذا خلاص استجمر خلاص طيب اذن المناديل تقوم مقام الماء وتقوم مقام الاستجمار وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام التسليم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة يبقى لازم تغسل المحل ده طيب وطبعا هنا الأمر الوجوب اغسل ذكرك ده أمر الوجوب يعني ما ينفعش يتكبر دماغك ما ينفعش لازم تغسل الموضع من هذا الماء النجس الأمر الثالث خروج المذي يوجب على الرجال غسل الذكر كله عند الملكية والحنابلة ولذلك استدلوا من قول النبي توضأ واغسل ذكرك قالوا يعني كل المكان كله المحل كله وفي رواية ليغسل ذكره وأنثييه يعني يغسل الموضع كله وفي رواية قال توضأ وانضح فرجك فهنا الأمر بغسل الذكر يفيد الوجوب يفيد الوجوب والحقيقة واستيعاب العضو طيب وهنا لما قال له انضح النطح الماء يعني ايه انك تغمره بالمية لان النطح معناه ارسال الماء على المكان يعني تغرق المية كده تعمم المكان طبعا هناك قول يوجب الغسل لكن يخالف الأدلة فهو غسل موضع النجاسة فقط اللي هو الذكر أو الفرج عند المرأة إذن هذا ما يتعلق بقضية المذي بالنسبة للرجال والنساء فبالنسبة للأخت المسلمة البلة التي تجدها تعلو فرجها عند المداعبة أو عند التذكر الجماع وإرادة الجماع فهذا هو المذي ماء أبيض رقيق لزج الحكم أنه نجس نغسل الفرج نتوضى لأنه بينقض الوضوء كذلك عند الرجال اغسل ذكرك وتوضى وضوءك للصلاة بهذا القدر نكون قد فرغنا من ما يتعلق بأحكام المذي وعرفنا كيف نتصرف عندما نرى هذا الأمر إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتكلم عن نوع آخر من المياه والإفرازات التي تخرج عند المرأة وهي الوادي ودي بتشترك أيضا مع الرجال فيها فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع هذه المسألة المهمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.